بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في البحار رحم الله امرأ راقب ربه وتنكب ذنبه وكابر هواه وكذب مناه وكذب مناه امرأ أزم نفسه بزمام والجمعها من خشية ربها بلجام. هذا كلام مفصل، طبعا أخذنا منه هذا المثال القصير. رحم الله امرأ راقب ربه، دائما يشعر بأنه يعني يعرف بأنه تحت نظر ربه بمحضر الله تبارك وتعالى، فراقبه أن لا يخالفه في أمر أو نهي. راقب ربه وتنكب ذنبه ويتجنب عن ذنبه وآثامه، ويعني دائما هو يرى نفسه في خطر، كإنسان مثلا يريد أن يمشي على شاهق أو على فوق جدار فيخاف أن يقع من الجانبين، ويدقق في خطواته ألا يجعل خطوته لا يمينا ولا يسارا، لأنه يسقط من هذا الشاهق الكبير. فراقب ربه وتنكب ذنبه وكابر هواه، كابر بمعنى المخالفة، مخالفة التي يحتاج الإنسان بالسعي في هذا الأمر. قد يكون الإنسان يخالف شيئا ولا يهمه، ولكن قد يكون الهوى يدعوه إلى الشيء، ورغما لدعوة الهوى إلى هذا الشيء يكابره ويبارزه. وكذب مناه، عنده يعني أهواء، عنده أشياء يتمناه ويفكر، ولكن هو يعرف أن هذه كلها منى وليس لها واقعية، فيكذبها ولا يصدقها حتى لا يغتر بها. هذا الحديث المعروف في نهج البلاغة: إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. هنا كذلك وكذب مناه، أزم امرؤ أزم نفسه بزمام، أي يجعل لنفسه زمام. المؤمن في كلام بعض ألجم من خشية ربها بلجام، يعني المؤمن ملجم، في بعض الروايات ملجم، يعني ليس حرا في مقابل الله تبارك وتعالى، حرا عن غير الله، وعبدا رقا لا إرادة له في جنب الله تبارك وتعالى. فهو كان عنده زمام، ليس لا يبادي بشيء ويذهب حيث يشاء، بل لا يذهب إلا ما شاء الله تكوينا وتكوينا، طبعا هذا محقق، ولكن تشريعا وأمرا ونهيا. وأنجمها من خشية ربها بلجام، يعني أنه دائما يخشى ربه، فبما أنه يخشى ربه هذه الخشية تصلح له لجاما لا يذهب يمينا وشمالا، لأن اللجام الذي يجعل التشبيه الذي جاء في هذا الحديث بلجام، بمجرد ما أراد هذا مثلا حسان يخالف راكبه ويشد اللجام فلا يستطيع يتخلف. فكذلك بمجرد ما يريد أن يعمل شيء، الخشية التي في نفسه تؤثر فيه أن لا يخالف ربه، إلى آخر كلام أمير المؤمنين عليه السلام. كان بحثنا في قوله رضوان الله عليه: وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستهباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد الغربة المبتغة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا. نحن إلى هنا بينا ما قاله السيد رضوان الله عليه، لأنه من لم يسمع الهمهم يجوز أن يقرأ، بل استحباب لبعض الروايات التي ذكرناها أفادت استحباب جمعا بينها وبين سائر الروايات. وكذلك لسانها كان لسان الاستحباب لأنها صدرت في مقام احتمال الحال أو توهم الحال، بما كان في توهم الحال فما ورد في توهم الحال يدل على الجواز لا أكثر. فعلى ذلك في مقابل القول الذي قال بوجوب القراءة لمن لم يسمع صوت الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، والسيد رضوان الله عليه كذلك احتاج بأن تكون القراءة عندما يقرأ بنية مطلق القراءة أهم من الجزئية والذكر المطلق أو القراءة المطلقة. ثم قال وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، يعني يجوز القراءة بنية الجزئية، يعني قراءة القراءة الصلاتية أو القراءة التي وردت للصلاة. هنا لصاحب المستند يعني لسيد الخوي رضوان الله عليه كلام في هذا المجال، حيث أنه قال وإن كان الأقوى بقصد الجزئية، يعني بعدما صاحب المستند يعترف بأن هذه الروايات التي وردت في قراءة في القراءة في الصلوات الجهرية لا يوجب على المصلي أن يقرأ، ولكن يقول بقصد الجزئية كذلك لا يمكن. لماذا؟ للمبنى الذي قبل أشارنا إليه ولا بأس أن نجدد كلامنا، هو يقول أن التركيب بين أجزاء الصلاة تركيب اعتباري وليس تركيب حقيقي، لأن أجزاء الصلاة أجزاء متباينة في ماهيتها، بعضها ماهية الواقع كالركوع والسجود، وبعضها من كيف المسموع كالألفاظ التي يتلفظ المصلي بها كالتكبير والقراءة وذكر الركوع والسجود، هذه أمور من مغولة كيف المسموع. فعلى ذلك بما أن هذه الأجزاء تتباين في ماهيتها لا يمكن أن يتركب منها شيء واحد ولا جامع لها، بما أنه لا جامع لها فالتركيب في الحقيقة أمر اعتباري وليس أمرا حقيقيا. فبما أن هذا أمر اعتباري فالأمر الاعتباري الذي يعتبره الشارع هو الصلاة الواجبة الفريضة، ولا يمكن، والمعنى جزئية الشيء للشيء تقدم الشيء بالجزء. فعلى ذلك الأشياء أو الأجزاء التي تتقدم الصلاة بها، بحيث إن نحن إذا أخللنا بها ولم نأتي بها الصلاة باطلة، هذا يمكن أن يكون جزءا، لأن الجزء عبارة عن الشيء الذي هو مقدم لماهية الكل المركب. فإذا كان هكذا فما يكون من الواجبات فهو جزء واقعا للصلاة، ولكن ما يكون من غير الواجبات لا يمكن أن نعتبرها جزءا، بل هي عبارة عن واجبات في ظرف الصلاة، واجبات مستقلة عن الصلاة، ولكنها قد جعل الصلاة ظرفا لها. ولذلك كل ما ليس بواجب كالقنوت، قنوت ليس جزءا من الصلاة، وكذلك بمقزائل الأذكار الواجب في الركوع والسجود هي ليست جزءا من الصلاة. فلذلك هو يقول أن هذه الأمور أمور واجبات مستقلة عن الصلاة، ولكن جعل ظرفها الصلاة. ثم يغاص بين هذه الواجبات وبعض الأمور التي تدخلت الصلاة ويسمى بالملابسات، يقول بعض الأمور من ملابسات بحيث لا يمكن انفصال الصلاة عنها كالمكان، والزمان، الصلاة تقع في الزمان، تقع في المكان، لا يمكن انفصال الصلاة من الزمان أو المكان. فالزمان والمكان دخيل في حقيقة الصلاة أو في وجود الصلاة، لا في الصلاة الموجودة بل في وجود الصلاة. فالمصلي لا يخلو، إما يصلي في مكان يستحب فيه الصلاة، وإما يصلي في مكان تكره فيه الصلاة، وإما يصلي في مكان مباح. فعلى ذلك تصبح الصلاة بلا هذه الملابسات أمر تشكيكي في الفضيلة. فإذا صلى في الدار هذا صلاة، يعني هذا الملابس ملابس لا يزيد الصلاة فضيلة ولا ينقصها فضيلة، هذا مباح. وإذا كانت الصلاة تقام في المسجد، خصوصية المكان خصوصية تزيد الصلاة فضيلة، هذا يكون من الملابسات التي تجعل الصلاة أعلى درجة. وإذا يصلي هذا المصلي في الحمام، ليس الحمام للحاض، حمام لغسل البدن، هذا الصلاة مكروه هذا المكان. فعلى ذلك تؤثر في الصلاة تأثيرا تشكيكيا في مراتب فضل الصلاة، وهي طبعا موجود مع الصلاة بجزء الصلاة، يعني لا ليس خارجا عن حقيقة الصلاة، لأن الصلاة لا تتحكم إلا في زمان أو في مكان. كما أن الصلاة في الزمان إذا صلى في أول الوقت هذا فضيلة الصلاة، إذا ترك الصلاة في آخر الوقت هذا تنقيص في فضيلة الصلاة. فعلى ذلك هذا يختلف ما قلناه كالقنوت والأذكار المستحبة وبحول الله الرحمة أهم وأقوم والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه الأمور أمور تتقدم الصلاة بدونها. بما أن الصلاة تتقوم وتتحقق بدون هذه الأمور فهذه الأمور خارجة عن حقيقة الصلاة. ثم يقارن بينها وبين بعض الأمور الأخرى التي هي خارجة عن الصلاة ويمكن أن تتحقق في الصلاة كالصدقة، أن المصلي في أثناء الصلاة يمكن أن يتصدق، ولكن تصدق يختلف أمرها عن قنوت. كما أن في أثناء الصلاة يمكن أن يعمل عملا محرما، في أثناء الصلاة ينظر إلى أجنبية أمامه، هذا النظر إلى الأجنبية محرم، أو يفعل ما هو مكروه في أثناء الصلاة، يمكن له يفعل هكذا. ولكن هذه الأمور خارجة عن حقيقة الصلاة، والصلاة ما جعلت ظرفا لها، يعني الذي يتصدق إذا تصدق خارج الصلاة كذلك هو تصدق، يعني الصدقة ليست موقوفة أن تكون في أثناء الصلاة، بل الصدقة أمر سواء خارج الصلاة أو داخل الصلاة، فهي خارج عن حقيقة الصلاة، وحتى الصلاة ليست ظرفا لها، ما جعلت الصلاة ظرفا للصدقة، ولكن جعلت الصلاة ظرفا للقنوت، لأن القنوت من المستحبات المستقلة عن الصلاة التي جعلت الصلاة ظرفا له. فبهذا البيان يريد أن يقول أن المستحبات التي جاءت للقيام بها في الصلاة هي ليست أجزاء للصلاة، وإنما هي عبارة عن مستحبات مستقلة عن الصلاة، وإنما علاقتها بالصلاة علاقة مظروفة، نعم ليس من الصلاة، خارج عن الصلاة، يعني واجب مستقل، إنما علاقته بالصلاة أن الصلاة جعلت ظرفا لهذه المستحبات، لأن القنوت لا يسوى أنه قنوت إلا إذا كانت الصلاة، أنت إذا ترفع يدك إلى السماء هذا ليس قنوتا صلاتيا. فعلى ذلك بهذا البيان يقول أن ما نأتيه من المستحبات ليس جزءاً. فكذلك القراءة في الركعة الأولى والثانية عندما أنتهي صلاة الجماعة، لأن في صلاة الجماعة قطعاً لا يجب القراءة. عندما أنت لا تسمع صوت الإمام ولو همهمة يجوز لك أن تقرأ، لا يجب عليك. إلا أنا أقول بعض الفقهاء ولكنه ليس منهم، المشهور من الفقهاء لم يقولوا بذلك، يجوز للإنسان أن يسكت، يجوز له أن يسبح ويحمد ويذكر الله تبارك وتعالى، ويجوز بل يستحب له أن يقرأ إنما لا يسمع. بما أنه يستحب له أن يقرأ، فمن يقرأ في الركعة الأولى والثانية في الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام ولا همهمة الإمام، إنما جاء بمستحب مستقل عن الصلاة، ولكن ظرفها الصلاة، ولذلك نية الجزئية ليس صحيحا بمعنى الحقيقي. نعم لا مشاركة في الاصطلاح، إذا تريد أن تسمي هذا الجزء ولكن ليس جزءا حقيقيا، المراد من ذلك يعني المستحب المستقل الذي ظرفه الصلاة. فيقول في الركعة الأولى والثانية القراءة مستحبة لمن لم يسمع صوت الإمام في الصلوات الجهرية، إلا أنها مستحب مستقل عن الصلاة وظرفها الصلاة. تقول السيد عمر بن علي عندما يقول وإن كان الأغواء الجواز بقصد الجزئية أيضا، هو يقول ليس بقصد الجزئية، نعم بهذا المعنى سمه الجزئية لا بأس، يعني مستغل ليس جزءا من الصلاة، مستغل عن الصلاة ولكن ذاك من الصلاة، إذا أردنا من تعبير الجزئية هذا المعنى لا بأس به ولا إشكال. هذا الذي قاله السيد الخوي رضوان الله عليه. وقبل أن أشر إلى هذا في بحث القراءة، نحن عندنا مناقشة مع هذا السيد الفاضل العالم الكبير بأن هذا التعبير الذي في الأجزاء إنما يكون جزءا إذا كان مقبما للشيء، نقول نعم، ولكن المركبات أجزاؤها تختلف، بعض أجزائها مقبم لتحقق العنوان، لا يتحقق العنوان إلا بتلك الأجزاء، وبعض الأجزاء مقبم لكمال العنوان لكمال الشيء، ليس مقبما لتحكم الشيء، مقبما لكمال الشيء. وهذا لا يختلف في الأجزاء في المركبات الاعتبارية والمركبات الحقيقية. حتى المركبات التكوينية نحن مثلنا بمثال، عندما نريد أن نقيم هذه القاعة، وجود هذه القاعة لا تتحقق إلا بوجود السقف، إذا لم نجد السقف ليس قاعة، وكذلك وجودها متقدم بوجود الأسوانات بمقدار الضرورة، ولكن وجودها غير قائم بأن يكون الدهان على الجدار، أو ليس متقدما بوجود هذا اللمبات الكثيرة، ولكن مع ذلك هل السقف الموجود على الجدار هذا ليس جزءا؟ قطعا جزءا. وكذلك ما ركب هنا من الأشياء من الزينة في هذا الأمر جزءا لهذا البناء، ما يجعل أحيانا من الرخام أو البلاط يمكن أن لا يجعل تحت هذا البلاط، يكون تراب، ولكن البلاط جزء من هذه القاعة، ولكن جزء كمالي ليس جزءا في تحقق العنوان، جزءا في تحقق الفرد الكامل الفرد الممتاز الفرد العالي. في مثل هذا الأمر يكون في المركبات الاعتبارية، لأن المركبات الاعتبارية فرقها في هذا تكوين وهذا اعتبار. في المركبات الاعتبارية يمكن المعتبر يعتبر بعض الأشياء الذي هو يريدها حتما مقبما للشيء، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا جزء، بحيث إذا أخللت بفاتحة الكتاب أبى الركوع إلى السجود فصلاتك ليست بصلاة. حتى في في باب الواجب في الأجزاء المركبة قد يكون المعتبر يعتبر شيئا محتوما بحيث إذا فقد سواء عمدا أو سهوا مخل بحقيقة الشيء كالركوع والسجود. الركوع إذا أخللت بالركوع ولو سهوا صلاتك ليست بالصلاة، ولكن هذا المعتبر بالنسبة إلى القراءة، قال إذا أنت نسيت القراءة لا بأس بصلاتك. ذكر الركوع واجب إذا أنت تعملت في عدم إتيان الركوع، المولى لا يقبل هذا الصلاة صلاتك ليس لصلاة عنده. ولكن مثلا ثلاث مرات أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا جزء ولكن جزء كمالي، يعني مقدم لكمال الصلاة الكاملة، لكمال الصلاة. فالأجزاء على كلها نعم أن الجزء مقدم للشيء، ولكن قد يكون مقدما لحقيقة الشيء لتحقق العنوان، وقد يكون جزءا لكمال الشيء. فعلى ذلك القنوت جزء من الصلاة ولكن جزء كمالي وليس جزء لتحقق العنوان، كما أن الأركان في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات بهذا المقدار يكفي لصحة الصلاة، ولكن أكثر من ثلاث تسبيحات هذا كذلك نأتي بقصد الجزئية، ذكر الركوع وذكر السجود. وكذلك القرآن في الصلاة يجوز لك أن تقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولكن يجوز أن تقرأ سورة مفصلة، سورة الفاجر، سورة الواقعة، والسورة أكثر من ذلك. فعلى ذلك كل هذه الأمور أجزاء للصلاة كما قال به عامة الفقهاء، وإنما هي أجزاء، الأجزاء تختلف، بعضها أجزاء تتقدم الصلاة بها، ولذا أخللت بها صلاتك ليست بالصلاة سواء عمدا وسهوا، وهذا أجزاء ركنية. وبعضها أجزاء تتغمم الصلاة بها ولكن باطل الصلاة إذا أخللت بها عمدا كالواجبات غير الركنية، وبعضها أجزاء تتغمم الصلاة في كمالها بها وهي أجزاء مستحبة. ومثالها في كل مركب سواء المركبات الاعتبارية أو المركبات الخارجية، مركبات الخارجية التكوينية نفس الشيء. هذه القاع بعض أجزائها أجزاء لو لم تكن لما تكون قاعة، وبعضها أجزاء لو لم تكن يعني هناك عيب كبير، إذا لم يكن هناك فرش القاع قاع، ولكن نحن لا نستطيع أن نجلس هنا ونتدارس. وبعض الأجزاء أجزاء كمالية، لو لم يكن هذا السجاد لما كان مشكل. وبالنسبة إلى الجدار، بالنسبة إلى التزيين، بالنسبة إلى مكيف وما شابه ذلك، وأجزاء للقاء أجزاء مكمل،
يعني ملازمة اعتبارية،
كلها ملازمة اعتبارية في اعتبار العنوان، يعني هذا خارجي، هذا مركب خارجي في الاعتباريات نفس الشيء، يعني لا فرق بين الاعتباريات والخارجيات إلا أنها في مقام الاعتبار وهذا في مقام الخارج. نعم نعم أحسنتم. كذلك مسألة الجامع أمر يعتبره المعتبر، معتبر إذا جعل شيئا لعنوان أعم من الماهيتين المتفارقتين لا بأس به. عندما نقول أن كفارة الصيام عبارة عن إما إطعام 60 مسكينا أو إطعام رغبة أو صوم شهرين متتابعين، هذه أمور متفارقة حددتها لا علاقة بين أحدها مع الآخر. الصوم شيء دائم بنية الصائم وعلى جسمه، والإطعام الرغبة يتعلم بشخص خارج، وإطعام 60 مسكين تختلف، ولكن المعتبر يقول يجب عليك الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة عبارة عن أحد هذه الأمور الثلاثة. فاعتبر المعتبر أن أحد هذه الأمور الثلاثة على نحو الترديد والكفارة أو هي الكفارة.
فعلى ذلك لا إشكال في ذلك، وهذا كثر ما نرى سواء في الشارع أو في العرف. في العرف كذلك في القوانين الموجودة، القوانين كلها اعتباريات جعلت واجبا أو مستحبا أو ما شابه ذلك، فعلى ذلك كل هذه الأمور يكون من هذا القبيل، ولا إشكال في هذا الأمر لا عقلا ولا خارجا، تحققا في الخارج. بعد ما انتهينا من هذا الثغر من المسألة، يأتي قول السيد رضوان الله عليه يقول: أما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع. بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة، في صلاة الإخفاتية وفي صلاة الجهرية، يقول ابن السيد فتواه هكذا: بالنسبة لهذا الأمر فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات، يعني مخير المصلي مخير بين إتيان التسبيحات أو القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، سواء كان منفردا أو كان الصلاة إخفاتية أو كانت الصلاة جهرية، فهو لا يفرق بين هذه الأمور، سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع، يعني في الركعة الأولى والثانية سمع أو لم يسمع. هذه المسألة من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها بآراء، منهم من يقول بأن في الصلوات الإخفاتية والصلاة المنفرد هو مخير بين القراءة أو التسبيحات، ولكن في الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام في الركعة الأولى والثانية بالقراءة يتعين عليه أن في الركعة الثالثة والرابعة أن لا يقرأ القراءة، أن يأتي بالتسبيحات. ومنهم من يقول في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الجماعة يجوز له أن يترك كلاهما، أن يكون ساكتا هكذا يسكت والإمام يقرأ أو يسبح خافتا، يجوز له هذا الأمر. ومنهم من يقول كما قال السيد رضوان الله عليه: لا فرق بين صلاة الجماعة والمنفرد، بل المصلي مخير بين التسبيح والقراءة. فلا بد أن ننظر إلى دليل كل فريق من هذه الفرق ونرى أيهما يعني أنسب للأدلة. بالنسبة إلى التحيير الذي اختاره السيد رضوان الله عليه، مستند هذا القول روايات التي وردت حول التحيير، أن المصلي في بحث القراءة، بحثنا هذا مفصلا، بأن المصلي في الركعة الثالثة والرابعة مخير بين التسبيح والقراءة والحمد. مضافا إلى ذلك هناك صحيحة ابن سنان في باب 31 حديث التاسع بإسناد الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب، عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. بالنسبة للسند كما رأيتم سنده صحيح، شيخ بسنده يروي عن حسين بن سعيد وهو من الأجلاء، عن صفوان وكذلك هو من الأجلاء، وابن سنان هو عبد الله بن سنان، كما قلنا أن ابن سنان المقدر محمول على عبد الله لأنه هو الأشهر، ولو أنه نص على ذلك يعني عبد الله في نقل الحديث. أما الدلالة أن الإمام يقول: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأموما على القرآن، يعني هو إنسان تقرأ القرآن صحيحا، يقرأ القرآن صحيحا، فلا تقرأ خلفه في الأولتين، في الصلاة الأولى والثانية لا تقرأ. ثم قال يجزيك التسبيح في الأخيرتين. يجزيك التسبيح في الأخيرتين يعني تستطيع أن تسبح أو تأتي بشيء آخر وهو عديل التسبيح القراءة. فمعناه أنك مخير بين القراءة والتسبيح. ثم الراوي يقول يعني ابن سنان قال للإمام عليه السلام أي شيء أنت تقول. فالإمام قال أقرأ فاتحة الكتاب. كذلك إذا كان قول الإمام أقرأ فاتحة الكتاب أو سؤال السائل ابن سنان عن الإمام يعني أنا وظيفتي عندما أكون مأموما أن يجزيني أن أسبح. هل أنت ماذا تختار عندما تكون مأموما؟ فالإمام يقول أنا أقرأ فاتحة الكتاب. فمعناه أن كلاهما يجوز، يجوز التسبيح ويجوز القراءة. ولكن إذا قلنا لا هذا يحتمل أمور، يحتمل عندما يسأل ابن سنان عن الإمام ماذا تقول يعني ماذا تقول عندما تكون إماما، لأنه عادة كانوا يقتدون بإمام معصوم عليه السلام. فعلى ذلك فيمكن أن يكون السؤال السائل عندما سأل عن أي شيء تقول أنت يعني أنت الإمام، إلا عندما يكون أنت إماما تأم الناس ماذا تقول؟ قال الإمام أقرأ فاتحة الكتاب. هذا من المحتملات. ومن المحتملات أن يكون المراد الإمام أن يقول أقرأ فاتحة الكتاب عندما يكون الإمام غير مأمون على القراءة، أو من لم يصل خلفه لأنه إنسان فاسق وإنسان ضال. فعلى ذلك هذا التعبير من الإمام لا يكشف عن التخيير. ونعم إذا كان مراد الإمام أقرأ فاتحة الكتاب يعني عندما أكون مأموما أقرأ فاتحة الكتاب فهذا يفيد، بل يدل على أفضلية فاتحة الكتاب، لأن الإمام يختار الفرد الأفضل. ولكن قال لو يجزيك التسبيح أنا أقرأ فاتحة الكتاب، فهو كذلك إذا اقتدى بالإمام ويقرأ فاتحة الكتاب يكون أحسن. ولكن بما أن هذا الاحتمالات ذكر في الحديث، إذا قلنا أن ظاهر الكلام أن ابن سنان عندما يسأل عن وظيفته فالإمام يقول يجزيك، ثم يقول أنت ما تقول يعني أنت ماذا تقول عندما تكون في مكاني وشأني يعني مأمون، ظاهر الأمر هكذا. فإذا كان هكذا كما هو الظاهر هذا الحديث نص على التخيير، لأنه يقول يجزيك التسبيح ويجزيك ظاهر في التخيير، ثم يقول أنا أقرأ فاتحة الكتاب، فهذا نص في التخيير. ولكن إن أبينا وأن نقول لا بالنسبة إلى هذا الأمر هناك إجمال ليس ظاهرا في أن الإمام أراد عندما يكون مأموما، بل إجمال عندما يكون إما يحتمل أن يكون إمام ويحتمل أن يكون الإمام غير مأموما عنده مأمونا عنده. فعلى ذلك نحن لا نتمسك بالفقرة الأخيرة من الحديث، وإنما يجزيك التسبيح يكفينا في الاستحباب. نعم نعم كثيرا ما كانوا يقتدون بصلاة هذا، ولكن أكثر ما يعني ما ذكر من صلاتهم كان صلاة خلف الفساق والفجار. أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأله ماذا نعمل الصلاة مع هؤلاء قال أن جدي علي بن مأذون كلام هكذا، جدي علي بن حسين كان يصلي خلف مروان وأنا أصلي خلف هؤلاء. الروايات التي وردت حول الصلاة خلف المخالف في وسائل الشيعة في كتاب الصلاة، وكذلك في أظن في كتاب المجلد الهادي عشر كذلك جاء روايات في الصلاة خلف المخالف، كانوا يصلون خلف المخالف، وأمير المؤمنين عليه السلام كذلك كان يحضر الصلاة ويصلي وسائر أئمتنا عليهم السلام. ولكن هذا من باب التبية لا لأن الإمام صالح للإمامة. فعلى ذلك يمكن في هذا الأمر إذا قلنا أن الاقتداء بالإمام يعني هناك طبعا في هذه المسألة خلاف بين فقهائنا، هل عندما نصلي وراء من لا يجوز الصلاة خلفه إلا تبية علينا أن نلبي صلاة الجماعة واقعا كما عليه كثير من الفقهاء. الإمام رضوان الله عليه كان يرى هذا. فالمفاد هذه الروايات التي وردت الصلاة خلف المخالف مفادها سل خلفه، يعني شرط العدالة ثابتة عند التقية. وكذلك شرط صحة الوضوء أن يكون على نمطنا ثابتة، وكثير من الفقهاء يقولون بذلك. ولكن بعض الفقهاء يقولون أن الصلاة خلف هؤلاء نحن نتابع ولا نلوي الجماعة. الظاهر أن السير كوي كان رأيه هكذا، ولكن المعاصرين كثير منهم كانوا يقولون لا، اقتداء ظاهر الروايات الاقتداء بهم، والاقتداء إذا يكون هو جاد في إغامة الصلاة خلف هذا الرجل. ولكن السبب لهذا التشريع لسقوط ما ورد خلف لا تصلي لا خلف من تثق بدينه، أو لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، هذا في العنوان الأولي. ولكن في العنوان الثانوي يجوز. ولكن السير الكوي وبعض الفقهاء يقولون بالقراءة، ولكن أنا أظن هناك، طبعا هذا ليس مجال هذا البحث، أشير إلى هذا الأمر أن الصلاة خلف المخالف بما أنهم كذلك يجبزون القراءة. السنة كذلك في صلاة الجماعة يرون أن للمأموم ظاهرا هو أعرف ما موجود، ظاهر بعضهم يقولون أن المأموم كذلك يجوز له أن يقرأ لنفسه، وبعضهم يقولون أن المأموم يقرأ الحمد قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة وبعد انتهاء القراءة. ولذلك ترى بسرعة بعدما ينتهي من الإمام ولو الضالين يبدأ يقرأ سورة الحمد أو قبله. فعلى ذلك هم كذلك يجبزون. فعلى ذلك التبية لا تقتضي النفي في القراءة، تقتضي أن نقتدي بهم ونأتي بالقراءة كما هم يأتون بهذا الأمر. على كل حال هذا خارج عن إطار بحثنا. والمراد أن هذا الحديث على كل حال ظاهر في تخيير بين التسبيح وبين القراءة. نعم، هناك كذلك في مستدرك رواية آخر في مستدرك الوسائل ورد، وهذا الرواية عن العلامة رضوان الله عليه، ولكن البحث انتهى. إن شاء الله نكمل البحث في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.